الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد. قال الإطار العام للاقتصاد الإسلامي. فما هو الإطار العام للاقتصاد الإسلامي؟ يرى السيد الشهيد أن الدين هو الإطار العام للاقتصاد الإسلامي، يعني لمذهب المذهبي الاقتصاد الإسلامي المذهبي، يعني مذهب الاقتصاد وليس في المجال العلمي، مو كلامنا على المجال العلمي وإنما في المجال المذهبي. فإن الإطار العام للاقتصاد الإسلامي هو الدين، لأن الدين في الحقيقة هو الذي هو الوحيد القادر على حل المشكلة الاجتماعية. يطرح السيد الشهيد في هذا الكتاب الموضوع بشكل يعني عام، وتفصيل هذا الموضوع بشكل واضح جدا في كتابة المدرسة الإسلامية. في كتابة المدرسة الإسلامية بشكل واضح يطرح هذه، يعني هو حتى هنا هم أيضا بالهامش كاتب بأنه الإسلام والمشكلة المعاصرة، عنده كتاب الحاشية الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، يقول هذا في كتابنا الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية عالجنا بشكل تفصيلي هذه المسألة. المدرسة الإسلامية متحدث فيه عن هذه عن أبعاد هذه المشكلة، طارح سؤال الأساسي من البداية بأنه ما هو النظام الأصلح، النظام الأصلح اللي يمكن أن يعني يقود البشرية إلى يعني يحقق لها السعادة ويحقق لها، لأن هذه مشكلة البشرية، أنه النظام الأصلح المفروض نتبعه اجتماعياً، المفروض نتبعه الطريقة اللي المفروض نتبعها أي طريقة. الاقتصاد الإسلامي يحتاج إلى إطار عام، هذا الإطار العام من اللي يوفره؟ يوفر الدين. إحنا عندنا مشكلة، كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة الاجتماعية؟ كيف يمكن أن نوجد نظام أصلح؟ هل النظام الأصلح القائم على أساس الرأسمالي مثلاً، على أساس أنه الناس تتعامل مثلاً بالديمقراطية، أو على أساس الدكتاتورية البلورتارية اللي هي النظرية الشيوعية؟ على أي طريقة معينة يمكن أن نطرح مشروع أو منظومة متكاملة اجتماعية متكاملة يمكن أن تحقق العدالة، ويمكن أن تحقق يعني هاي المفاهيم العامة اللي هي المساواة والقيم الإنسانية الأخرى؟ فالإنسانية لا زالت تئن من مشاكلها باعتراف كل الكتاب، سواء كانوا يتحدثون عن الرأسمالية أو يتحدثون عن الاشتراكية، من يجون للبشرية يجدوها مملوءة مآسي، والمآسي هذه راجعة أغلبها مآسي نابعة عن النظام الموجود. فإذا النظام الموجود لا يمثل نظاما أصلح، بل إنه كثير من المشاكل، الفقر الموجود في الأرض، الأمراض، حتى انتشار الأوبئة والأمراض، لأنه معالجتها ما تتم على أساس نظام صحيح، وإنما على أساس أنه نشوف بعض البلدان عندها إمكانية وعندها طاقات وتوفر هذه الطاقات فقط إلى مناطقها وبلدانها، وتهمل البلدان الأخرى وما توفر لها هذه، يعني حتى لو كانت عندها فائض، لأن هي ما تريد تخاطر بهذا الفائض من العلاج وتروح توزعه لأجل القضاء على الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق الفقيرة، حرصا على بقاء قيمة هذه الأدوية حتى تحافظ على قيمتها. وهكذا بالنسبة للحنطة وغيرها، تشوفوا يلقوها بالنهر يحافظون على قيمتها، لأنه الملاك الأهم في النظام هو أنه كيف أجمع الثروة، المفروض أحافظ على الثروة. فإذا ما هو النظام الأصلح؟ السيد الشهيد من البداية يقول مصالح الإنسان على نوعين، إحنا عندنا مصالح طبيعية وعندنا مصالح اجتماعية، يعني مصالح اللي يحتاجها في حياته المعيشية على نوعين. هذه الفكرة أساسا ليش طرحها السيد الشهيد؟ لأنه يتبادر إلى الذهن بشكل أولي بأنه مثل ما إحنا التجارب اللي حاصلة بالعالم، التجارب في مجال مثلا، الآن أنا عندي أسئلة وأواجه مشكلة من المشاكل الحياتية، أنه كيف يمكن أن أعالج مشكلة البرد مثلا، أو كيف أعالج مشكلة الحر، وهاي مشكلة تعاني منها البشرية. فهذه المشكلة تطرح لها حلول، وهذه الحلول تختلف باختلاف تطور الإنسان وتقدم الإنسان. كل ما يتقدم الإنسان، كل ما يكتشف حل يكون أكثر يعني معالجة لمشكلته. فمثلا مرة يقدم يعني وسائل التبريد البسيطة البدائية، ثم بعد ذلك يصير مثلا هاي المكيفات وغيرها اللي هي حديثة. وهكذا يستمر الإنسان في ابتكاره وسائل يمكن أن تعالج هذه المشاكل. سيد شهيد من البداية يقول إحنا عندنا نوعين من المشاكل، عندنا مشاكل طبيعية ومثل الأوبئة الأمراض غيره، فهنا الإنسان يجي يحلها. وعندنا مشاكل اجتماعية، هاي المشاكل الاجتماعية طبيعة معالجتها كونها موضوعة للتجربة والاكتشاف، كيف يمكن أن يكون وسيلة اكتشافها ابتكارها معرفتها إدراك النظام الأصلح كيف يمكن أن يكون، تختلف عن إدراك علاج المرض، عقار من العقاقير أو يعني هذه المصل اللي الآن جاي يستخدمه وغيره، اكتشاف أن هذا يعالج هذا المرض كتجربة غير التجربة لاكتشاف النظام الأصلح. فمو ما يمكن أن نتعامل وياهم اثنين بنفس المستوى، هذا يحتاج إلى أمور، هذا يحتاج إلى أمور أخرى. فإذا لا يمكن أن نخلط بين هذين الأمرين، فهناك فرق كبير جدا بين المصالح اللي هي المصالح الطبيعية وبين المصالح الاجتماعية. هذا مصالح الإنسان في البداية سيد شهيد يبينها، قال على نوعين: الحالة اللي هي مصالح الإنسان التي تقدمها الطبيعة بوصفه كائنا خاصا كالعقاقير الطبية، وعندنا الفئة اللي هي مصالح الاجتماعية. شروط توفير المصالح أنه كيف يمكن أن أعالج. يقول لو أنا أجيت إلى مثلا مرض السل اللي موجود، شلون يمكن أن أجي أعالجه؟ أولا يوجد موضوع يمكن للإنسان كفرد، يمكن للإنسان كفرد، طبعا هي المشكلة الموجودة في البداية، أنه يمكن للإنسان كفرد عالم يقف على موضوع العقار مثلا هذا ويجي يجربه يشوفه ينجح في معالجة السل ولا ينجح. فالشخص المجرب محيط بظروف التجربة، محيط بها، فيمكن أن يدركها. بينما إذا أنا أريد أشوف مثلا النظام الاجتماعي الديمقراطي مثلا هل هو صالح أو مو صالح، أو مثلا الرأسمالي يعني مثلا ديمقراطي هل هي صالحة أو مو صالحة، النظام اللي شيوعي هل هو صالح أو مو صالح، أنا لازم أعيش قطعة كبيرة من التاريخ تكتشف أن هذا صحيح أو مو صحيح، وأشوف آثاره اللي تحصل بالمستقبل. قد يكون آثاره الآن هي جيدة، لكن بعد فترة شوف انعكاسات هذه الآثار وشوف مردود سلبي. فإذا أنا لازم أستوعب مرحلة طويلة من التاريخ، يعني المسألة مو موضوع ماثل أمامك تجي تجربه وتشوفه وتتحكم في شروطه، وإنما أنت جزء من هذه الشروط. وطبعا موضوع كل البشر، مو حالة شخصية، مو حالة فرد، يعني المصلحة هنا مصلحة عامة للجميع. فإذا أكو فرق من هذه الجهة، وهناك فرق أساسي طبعا. فإذا هذا الفرق بمن؟ هذا فرق في إدراك النظام الأصلح، في إدراك كيف يمكن أن تدرك النظام الأصلح. وهذا يعني يجرنا إلى نقاشات مختلفة، لأنه مرة احنا نناقش بأنه نقول الإنسان بعقله يستطيع أن يدرك مثلا القواعد العامة العملية. القواعد العامة العملية يعني إدراك الحسن والقبح، إذا ردنا نناقش بهالطريقة راح نروح نتحدث عن مسألة القبح، الحسن والقبيح، وكيف يمكن أن يدرك الإنسان مسائل التحسين والتقبيح. فنقول على المبنى الذي يقول بأن هذه مسائل عقلية مو تجريبية، لا، على المبنى اللي يقول بأنه هذه مسائل عقلية مو مشهورات وحسب تأدبيات صلاحية حسب الناس شلون تتأدب عليها، فهاي القواعد الحاصلة هي القواعد العملية اللي الناس تسلكها نابعة من العقل على هذا المبنى. فنقول بأنه مو كل يعني مو كل هذه القواعد، بعض القواعد مثلا الصدق حسن الوفاء، وهي مجموعة بسيطة من القواعد،
وهذه المجموعة البسيطة لا يمكن أن تبني بها منظومة متكاملة كما ذهب المعتزلة. المعتزلة في السابق كانوا يقولون بأنه إحنا نستطيع يعني العقل وحده من خلال إدراكه للحسن وللقبح يعني المصلحة والمفسدة وخلطوا بين المصلحة والمفسدة والحسن والقبح. قالوا يستطيع العقل تكوين شريعة متكاملة إنه هذا بالعقل حسن هذا بالعقل قبيح فيقدر يشرع شريعة كاملة. بالنتيجة يستطيع الإنسان أن يبني منظومة متكاملة أخلاقية على أساس ماذا؟ على أساس العقل على أساس إدراكها عقلا. الأشاعرة ما قبلوا هذا الكلام قالوا بأنه المسألة تابعة علما تابعة للشريعة أنه العقل لا يستطيع إدراك هذه الأشياء. علماءنا رغم أنه كانوا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي لكن قالوا مو كل الأشياء يستطيع العقل يدركها فكثير من الأشياء بواسطة الشرع هو عرف وجود المصلحة. وهكذا أنت كثير من الأحكام الشرعية تقول بما أنه أكو حكم شرعي والله سبحانه وتعالى حكم إذا لازم أكو مصلحة. أما نوعية المصلحة وتحديد المصلحة ما تقدر تحددها تقول بأنه إحنا حرمنا الخمر لأجل هذا الملاك إذا ما يجي يذكر العلة الشارع هو بنفسه يتصدى ويذكر العلة التامة لحرمة الخمر ما يمكن أن تقول نعم يمكن أن تحلل بذهنك تقول بأنه يلزم من عنده أضرار ويلزم من عنده كذا هذه يسمونها حكمة التشريع ومو مؤكدة 100% وإنما هاي الأشياء أنت تستحسنها وتذكرها. فلا يمكن على أساسها أن نقول بأن العقل قادر على إدراك المصالح الحقيقية لأن المصالح الحقيقية تتوقف على أن يكون الإنسان عنده عقل خبروي خبرة يعني مكتسبة العقل وحده ما يمكن أن يبني شريعة متكاملة وإنما كثير من يعني يراد شخص عقله أوسع من المرحلة التاريخية اللي عايش بيها ويجرب الأمور التاريخية ما يمكن أن نجرب صحتها حاصلة وماضية وصار بها أسباب وصار بها خطأ وشنو الخطأ شنو طبيعة الخطأ شلون صار هذا الخطأ تحتاج تروح تراجع الشروط الماضية وتحاول أن تجربها وكأنك تتعامل مع المجتمعات على أنه مادة فيزيائية ومادة مماثلة أمامك وجاي تجرب فيها وهذا ما يمكن مع المجتمع. فإذا العقل وحده ما يمكن أن يدرك النظام الأصلح ما يمكن أن يدرك. هذا المشكلة في الإدراك الآن هذه المشكلة الأساسية اللي ذكرناها هي مشكلة في الإدراك. وحتى لو أدرك يعني كيف يمكن أدرك مثلا في كثير من التشريعات اللي اليوم والأشياء اللي حاصلة في العالم يدركون بأن السلاح بيع السلاح تجارة بالسلاح أمر خطير وغير صحيح وتحدث حوادث كثيرة يصير فيها قتل في أمريكا مثلا. لكن من يقبل في تشريع مخالف يعني منع هذه هذا البيع ما يقبلون. لماذا؟ لأنه تجار السلاح عندهم إمكانية كبيرة جدا وعندهم أشخاص مدعومين في البرلمان وبالنتيجة الأشخاص اللي يصعدون في البرلمان ما يقفون ضد من ضد هذه التشريعات. هاي النقطة اللي سيد شهيد اعتبرها النقطة الأساسية يعني إحنا طبعا هنا سيد شهيد يذكر ويتحدث يقول هذا الشرط هو الشرط المهم جدا وأشاروا له وهذه أشاروا له الشرط الأول اللي هو الإدراك إدراك المصلحة اللي على أساسه جعلوه أحد يعني الحكماء سنتراجع الحكماء جعلوه أحد الأدلة لإثبات النبوة لماذا نحتاج إلى نبي؟ قالوا لأن الوسائل الاجتماعية الكذا كيف يعيش الإنسان؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي يطرحها الإنسان من أين بدأ وإلى أين يعني الميعاد الآخرة ثم كيف السبيل خلال كيف أعيش خلال هذه الفترة في حياتي الطريقة اللي أعيشها والطريقة المثلى اللي أعيشها على أي أساس؟ هنا تجي النبوة. فإذا عندي توحيد إثبات وجود الله وتوحيده ثم تجي ماذا؟ تجي ميعاد آخرة ثم تجي حالة نبوة تعطيني شريعة أعيش بها. هذا الدليل اللي استدل به
الفلاسفة، وسيد الشهيد هنا تحدث عنه في كتابه المدرسة الإسلامية. لكن الجانب الآخر اللي احنا بدينا شوية نتحدث عنه، ويقول سيد الشهيد هو هذا الجانب المهم جدا، وهو انه احنا من نريد نجي نكتشف اكتشاف فيروس معين، نريد لأجل قضاء على هذا الفيروس فنجيب شنو العلاج، شو يسمونه العلاج اللي هو لأجل منع هذا الفيروس، ها
انتباه
اي ف او هذا اللقاحات.
اللقاحات
زين. فهذه العلاجات يقول تمثل مصلحة مو لشخص وانما للجميع، الجميع عندهم هذه المصلحة. فبالنسبة للمشاكل الطبيعية تجد كل البشرية عندها مصلحة بيها، ماكو يعني اكو دوافع. النتيجة الدافع الذي يجعل الانسان ان يبتكر هذا الشيء موجود ومتوفر في المشاكل الطبيعية، دافع ان البشرية كلهم يدفع لهم انهم مثلا وسائل راحة، كلهم يكتشفون وسائل الراحة، وسائل سرعة، ما عندهم اي مشكلة. لكن بالنسبة للمسائل الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية دائما من تجي يجي نظام تجد انه قسم من عندهم يحاربوا لانه ضد مصالحهم. وهذا المثال اللي ضربته اللي هو مثال السلاح، تجارة السلاح، ما يقبلون تجارة، منع تجارة السلاح، لانه هم المتنفذين اللي يملكون هذه القدرة يمنعون ذلك لانه ضد مصالحهم. اذا الدوافع الذاتية تمنع من هذا العمل، لان هذا العمل مصالح عامة. ولهذا كثير من المشرعين انت من يجي يشرع شيء او يقول شيء انت تجي تبحث انه هذا الدافع شنو مالته. فهذا ما يمكن، اذا ما يمكن ان نصور شريعة خالية من هذه الدوافع والمصالح الا الشريعة الالهية، الا الشريعة الدينية، ولا كل الشرائع من تجي هي تراعي حالة اشخاص هم كيف يمكن ان يخرجون من انانياتهم. واذا افترضنا انهم استطاعوا بشكل موضوعي يتحدثون ويوجدون شريعة او نظام عام خارج عن انانياتهم بشكل موضوعي، وشافوا انه هذا النظام العام شامل للجميع، وين القدرة على تطبيقه؟ يعني من راح تواجههم، يعني من يشخصون ان هذا الشغل، هذا الشيء خاطئ وهذا الشيء مو صحيح، لكن مع ذلك ما عندهم يعني مشكلة التطبيق راح تواجههم فيها. يقول أولا خلاف مصلحة المجرب ونزاهته، ويقول ما يوجد ضمان لتطبيقه، الضمان يعني ضمانات لأجل تطبيق هذا الأمر هم أيضا ما راح يجي. هاي النقاط تقريبا بشكل عام ذكرها السيد شهيد في كتاب المدرسة الإسلامية. هذه يعني الكلام بشكل عام عن هذا المطلب. فإذا لا يمكن أن نخلط بين العوامل، بين المشاكل الطبيعية وكيفية علاجها، وبين المشاكل الاجتماعية وكيفية علاجها. وقد يقال بأنه لماذا لا نركن للعلم، العلم بشكل موضوعي هو الضمان لاكتشاف أولا نوعية المشكلة ومعرفتها ثم معالجتها، ليش ما نرجع للعلم؟ السيد الشهيد يقول هذا واحدة من الأشياء اللي صاير فيها خلط، لأنه إحنا من نجي للعلم، العلم غاية ما في الأمر يبين ارتباط شيء في شيء، يحلل ويبين. مثلا يقول قانون الأجور الحديدي مرتبط ويا النظام الرأسمالي، هو النظام الرأسمالي يخلي كل شركة تختار عمال، ثم إذا زودت الأجر لهم راح يتعافون ويصير عندهم أولاد، يعني ويزوجون يصير عندهم أولاد ويكثرون، فذا كثروا راح تقل نسبة، يعني راح يقل الطلب عليهم لأنه راح يكثرون، فذا قل الطلب عليهم راح نسبة من عندهم راح تموت مجاعة وكذا، وراح تقل أجورهم بالنتيجة، وراح تزيد مجاعتهم فراح يموتون راح يقلون. هذا قانون الأجور الحديدي الصارم، هذا كله نتاج من نتاج الرأسمالي. فالعلم غاية ما في الأمر يكتشف أن هذا نابع من هذا، أما أنه هو يضمن لك تطبيق النظام ويصنع لك نظام
اجتماعي صالح فهذا لا يمكن أن يتكفله. وكذلك بالنسبة للمرض هو يبين لك بأنه هذا العلاج هو يعني ليعالج هذا المرض، أما أنه يصنع لك نظام صالح فهذا لا. في كتابة المدرسة الإسلامية بين أنه أساساً إحنا نريد نعالج مشكلة اجتماعية، خلينا نجي نشوف المشكلة الاجتماعية، الحلول اللي طرحت مثلاً ديمقراطية هي حل السلطة وغيرها من الأمور أساساً، أو المساواة بين الناس. هل أن هذه الأشياء نشأت عن طريق التجربة والعلم، أو هي هذه الأشياء نشأت عن طريق أفكار نظرية؟ يعني مثلا المساواة بين البشر نشأت عن طريق أفكار نظرية، وإلا إحنا جينا للبشر وجربنا وشفنا البشر أنه وجربنا بين البشر فقلنا إذن النتيجة مساواة، بالعكس البشر يختلفون في طاقاتهم وفي قابلياتهم علمهم وكثير من أمورهم. يعني إذا إحنا مشينا وراء العلم التطبيق العلمي المحض فراح نوصل مثل ما وصلت الـ يعني النازية اللي تقول بأنه بتفضيل الدم الآري على غيره وغير ذلك من النظريات القائمة التي أقاموها، خصوصا القضايا الأخلاقية اللي أقاموها على أساس نظرية داروين. فقالوا الأخلاق قائمة على أي أساس؟ على أساس هاي الحركة المهم البيولوجية، يعني بنتيجة مرجعها مرجع طبيعي، هو الإنسان يتحرك بهالطريقة ثم صراع بين الأشياء الأضداد، يسموه الأضداد، بنتيجة بقاء للأقوى إذا بين الأنواع والبقاء للأقوى. إذا طبقنا هذه الفكرة راح نصل إلى النتيجة القائلة بأنه بعد ماكو أفضلية وأكو ناس أفضل من ناس، وماكو ما يمكن أن تنتج القضايا الأخلاقية اللي الإنسان كل البشرية تؤمن بها. إذن هاي القيم الأخلاقية ما يمكن أن تؤمن بها بهالطريقة هذه. فإذن إذا طبقنا العلم ما رح نوصل إلى هذه المسألة. وأخيرا يطرح يقول أنه المادية التاريخية والمشكلة. يقول إذا رجعنا للمادية التاريخية، المادية التاريخية يقول أن الإنسان ما يحتاج أنه يفكر في النظام الأصلح، لأنه النظام الأصلح الحاصل في ذهن الإنسان باعتباره يعني أثر من آثار العامل الاقتصادي، العامل الاقتصادي يقدم لك وسائل إنتاج، وهذا الوسائل الإنتاج هو اللي يتجلى وين؟ في الذهن. فإذا كانت وسائل الإنتاج في الخارج مطحنة بخارية هوائية، أول مرة مطحنة هوائية فتنتج النظام الاجتماعي الإقطاعي، أما إذا صارت الطاحونة بخارية راح يصير رئيس مالي، أما إذا رجعت للطاقة الجديدة اللي هي كهربائية أو الذرية النووية يعني راح يصير النظام اشتراكي. فإذا النظام تابع علما، تابع لطبيعة الوسائل الإنتاج وطبيعة الوضع الاقتصادي، فإذا بعد ما يحتاج أنه يسأل عن النظام الأصلح. حسين الشهيد طبعا يذكر يقول هذا شيوعية صارت عند أفلاطون، ذكر شيوعية تحرير العبيد وغيره انطرحت في أيام الإمبراطورية الصينية القديمة وكثير من هذه الأشياء، هذه مخالفات يعني شلون الفكرة تابعة للوضع الاقتصادي، هذه أساسا احنا ما أيضا ناقشناها في كتاب اقتصادنا هذه الفكرة. فإذا غير صحيح هذا الكلام. النتيجة الخلاصة يقول أن الدور الأساسي في معالجة المشكلة لا يمكن أن يتم إلا من خلال العامل الديني. يقول العامل الديني طبعا اليوم احنا أنا أعتقد ذكرت سابقا هذه المسألة بأنه في الماضي كانت أكو نظرة من خصوصا يعني نيتشه وما قبل نيتشه اللي هي حالات الشك، لكن تكللت على إيده أنه الإله مات، موت الإله بعد خلص، هاي كل العوامل الدينية لا قيمة لها، الدين صار عامل غير مؤثر لابد أن يهمل. وجدت على ذلك يعني استمرت المذاهب الاتجاهات المادية إلى أنه حاولوا إبعاد الدين من كل نواحي الحياة، غاية ما في الأمر اعترفوا بالدين في مجال فردي أنت كيفك يعني، ولكن بالنتيجة الدين ما إلى أي قيمة لا بالحياة العامة لا بالسياسة لا بكل شيء. لكن بعد يعني تقريبا في نهاية التسعينات وكان زعيم العلمانيين اللي هو هابرماس، يورغن هابرماس، وجميع وكثير من المفكرين رجعوا لا أخذوا حالة أخرى قالوا الدين عودة إلى عودة وإلى تأثير لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكار السلطة الدينية تأثير الدين على المجال، مو على المجال الشخصي بل على المجال العام، إلى تأثير على المجال العام على السياسة وعلى الانتخابات. ويذكرون أنه كثير من يعني انتخابات تحسب حساب العوامل الدينية، وهذا بلا شك هذا موجود، العامل الديني لا يمكن إهماله. ناس زي الشهيري عبر في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب الغريزة الدينية، نقول غريزة، أكو غريزة دينية هي اللي تحرك البشر، لا يمكن إنكار مثل هذه الأمر. النتيجة كيف يمكن أن تقضي أو يعالج الدين المشكلة الاجتماعية النابعة من مصلحة الإنسان؟ لأن الإنسان يريد مصلحته الشخصية ما يريد المصلحة العامة. كيف يمكن أن يعالجها؟ الإسلام أولاً بأمرين، أولاً يجي يحاول أن يحول هاي المصلحة الشخصية، شوف الإنسان دائماً يشتغل من أجل مصلحته. شوف لمن يجي الدين ويقول له يا با أنت لك هاي حياتك فترة مؤقتة هنا، بعدين حياتك بالنتيجة بالآخرة، يصير يحب ذاته ويعمل من أجل ذاته، لكن في الحقيقة يقدم مصالح الآخرين في نفس الوقت. كيف؟ لأنه يعلم بأنه تقديم المصالح الآخرين في هذا اللحظة هو لأجل ذاته. ذاته وين؟ ذاته ومو في الدنيا وإنما ذاته الأخروية. فإجى أول شيء حافظ على ذاته، ما ألغاها، ولكنه انطى نظرة، فسر تفسير هذا العمل من أجل الذات بطريقة أخرى. شوفهم يشاحون، يتغالبون في الزكاة، يتغالبون في هواي أشياء، في مساعدة الآخرين. وتشوف الهدف الأساسي تقول لك أنا لله، يعني لله يعني شنو؟ يعني بالنتيجة الآخرتي نفسي، أنا أبحث عن نفسي وعن ذاتي لكن مو ذاتي الدنيوية. هاي النظرة الأولى. النظرة الثانية قدر يحاول أن يسيطر على ميوله وغيره من خلال إيجاد قيم معينة. يعني البشر تشوف يعني تعودوا الخير فإن الخير عادة، يعني أنت من تجي تتعود الخير وتصير أكو قيمة اجتماعية على أساس، شوف بين الناس، شوف الشخص مثلا اللي يبذل للآخرين ويساعدهم محترم إلى تقدير. ليش؟ لأنه صنعت قيمة معينة مو قائمة على أساس شنو؟ مو قائمة على أساس رأس مالي. على أساس الآن في العالم الغربي الشخص المحترم اللي عنده أموال، حتى في عالمنا الآن، لأنه تسلل هذه المفاهيم وتتغير. الشخص الناجح، الشخص اللي هو الشخص اللي عنده ثروات وأموال ومحترم ويقدر على أساس أمواله، لكنه من تجي للثقافة الإسلامية لا أصلا ما إلى أي قيمة، المال نفسه ما إلى أي قيمة، والقيمة على أساس تقوى وغيرها من الأمور اللي ذكرناها. يعني القيم الاجتماعية أنشأها حتى تحافظ على من؟ تحافظ على ميول الإنسان وغرائزه وتكبح غرائزه. مفهوم الربح والخسارة، يعني مفهوم الربح والخسارة، يخسر الإنسان هواي أمواله بس هو يعتبر نفسه رابح وفرحان. ليش؟ لأنه المسألة مسألة أخروية والنظرة تختلف تماما، تختلف. وهذه في الحقيقة موجودة حتى عند الناس يدركوها. كثير من الناس شوفوا يتنازل عن السباق، الرياضيين مثلا يتنازل عن السباق ما يصير أول لأنه ساعد شخص فتعور وكذا، فيقولون هذا فاز لكن مو بالمسابقة وإنما فاز بأخلاقه، فشوفه يحظى بالاحترام الجميع. هذا أمر غريزي. أما أنه تجي توظف هذه الأشياء بحيث تجعلها وتقننها وتنزلها على أساس قيم تحافظ على نوازع الإنسان وتكبح من أنانيته، فهذه يعني دور كبير قام به الدين. فإذا بالنتيجة الدين عالج، ما أهمل هذه الأنانية وحب الذات اللي موجود عند البشر كما فعلت الشيوعية وصورت أن الإنسان خالي من حب الذات، لا يتملك، لا لا لا، كل هذه الأشياء لازم يترك أسرته، كل هذه الأشياء لازم يتنازل عنها. ما أهمل هذا الجانب، كما أنه ما انطى مجال للذات تأخذ حريتها في كل شيء جشع، وإنما حاول أن يوظفها بطريقة أخرى، يفسر أهدافها بطريقة أخرى، يوجهها، ولهذا من خلالها قدر يحل هذه المشكلة. بالنتيجة يعبر عن هذه المشكلة سيد الشهيري، يقول من خلال الفطرة، حاجة أن الدين حاجة فطرية للإنسان، وعلى أساسها، على أساس غريزة الدين قدر يحل مشكلة
هذه المشكلة الاجتماعية، يعني يطرح هي الحل يجي من خلالها. فيذكر الآيات القرآنية الكريمة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يذكر ذلك الدين القيم طبعا في كتاب المدرسة الإسلامية، هم أيضا يذكر هواي تفاصيل، والتفاصيل اللي يذكرها هناك هواي يعني واضحة وأوضح من في من الكتاب، كتاب اقتصادنا ومفصل بها هواي أشياء جيدة لطيفة يعني في موضوع اسمه رسالة الدين. رسالة الدين يقول عنده أسلوبان عند الدين: تركيز التفسير الواقعي للحياة باعتبارها مقدمة لحياة أخروية، والحالة الثانية هو التوفيق بين الدافع الذاتي والقيم والمصالح الاجتماعية من خلال تربية خاصة ويبينها. عموما هذه التفاصيل ممكن الإنسان يقرأها. هذا والحمد لله. بالأخير عفوا قبل لا نختم، أنه يقول بالأخير: فالدين هو الإطار العام لاقتصادنا المذهبي، ووظيفة الدين بوصفه إطارا للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي أن يوفق بين الدوافع الذاتية والمصالح الخاصة من ناحية، والمصالح الحقيقية العامة للمجتمع يخلي الإنسان بدل ما يندفع على مصالح الذاتية والخاصة يخليه وين؟ يحقق المصالح العامة. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. أحسنتم.